وقال سفيان: المن هو أن يذكرها ويتحدث بها. وقيل: هو أن يستخدمه بالعطاء والأذى. وقيل: هو أن يستخدمه بالعطاء والأذى، أن يعيره بالفقر. وقيل: هو أن يتكبر عليه لأجل عطائه، والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة. ثم اختار أن حقيقة المن أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعما عليه، وثمرته التحدث بما أعطاه وإظهار طلبه، المكافآت منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس والمتابعة في الأمور. وأن الأذى هو التوبيخ والتعبير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه، ومنبعه كراهة البذل الموجب لضيق الخلق ورؤيته أنه خير من الفقير. قال: واستعظام العطية إعجاب بها هو محبط للعمل، فهو كالمن. النقطة السابعة: يستحب أن يتصدق من كسب يده، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وللأحاديث السابقة في ذلك. النقطة الثامنة: قال الإمام الرازي: يسمى التسمية عند الدفع لأنه عبادة. النقطة التاسعة: قال الحليمي: يسمى أن يعطى لله، فإن نوى شكر نعمته أو دفع نقمته لم يضر. وقال الموردي: إنما يكون على الغني صدقة إذا قصد بها وجه الله وابتغاء ثوابه، فإن قصد الامتنان والملاحظة خرجت من الصدقة إلى الهبة. النقطة العاشرة: يستحب أن يتحرى التصدق بالماء، فقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على سقيه، منها الحديثان السابقان، ومنها أحمد عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وهو مرسل، لأن الحسن لم يدرك سعدا. ورواه أبو داود عن رجل لم يسمى عن سعد بمعناه، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدركه، فهو مرسل أيضا، لكنه اعتضد بالحديثين الصحيحين السابقين، وبأن مراسيل سعيد بن المسيب يعمل بها وإن لم تعتضد، لأنها فتشت فوجدت منقولة، على أن المرسل يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد. ومر في الكلام على الأحاديث حمل حديث أفضلية الصدقة بالماء على غيره على محل الاحتياج فيه للماء أكثر منه إلى الطعام، وإلا فالتصدق بالطعام أفضل. النقطة الحادية عشرة: تسن المنيحة، وهو أن يكون له ناقة أو بقرة أو شاه ذات لبن، فيدفعها إلى من يشرب لبنها مدة ثم يردها إليه، للأحاديث الصحيحة الكثيرة السابقة. النقطة الثانية عشرة: يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويسن تعمد أجود ماله وأحبه إليه. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة تقدم بعضها، وورد: من لبس ثوبا جديدا ثم عمد إلى ثوبه الذي أخلق فتصدق به لم يزل في حفظ الله حيا أو ميتا، حيا وميتا. وليس هنا تصدقا بالرديء، بل هو مما يحب، فهو قد تصدق بالفلوس دون الفضة. النقطة الثالثة عشرة: قال أصحابنا: يكره التصدق بما فيه شبهة، أي للأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة، وقد قدمت منها حديث الشيخين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو بضم الفاء وبضم اللام وتشديد الواو، ويقال بكسر الفاء وإسكان اللام، هو ولد الفرس في صغره. ومنها حديث مسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. النقطة الرابعة عشرة: قال الجرجاني من أصحابنا: يستحب الصدقة بعد كل معصية. انتهى. ومنه الصدقة في واطئ الحائض بدينار لمن وطأ، ومن إقبال الدم وقوته، وبنصف لمن وطأ زمن إدباره وضعفه، والتصدق بدينار لمن فاتته الجمعة. النقطة الخامسة عشرة: قال الحليمي من أكابر أصحابنا: يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده. انتهى. وينبغي في محله إذا لم يتأذى الفقير بذلك، لكونه مثلا يعلم منه بالقرائن أنه يحب ألا يطلع ذلك المتصدق على حاله. النقطة السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض، لحديث الشيخين: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. النقطة السابعة عشرة: قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا أو متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، والإحسان إليهم. وقد جاءت في جميع هذا أحاديث كثيرة مشهورة في الصحيح، جمعت معظمها في رياض الصالحين. انتهى. النقطة الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين، منها خبر الشيخين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. النقطة 19. قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء: يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا وبما لم يؤذن فيه ولم ينه عنه إذا علمت رضا زوجها، فإن لم تعلم حرم عليها. ومرادهم بالعلم هنا ما يشمل الظن. قال في المجموع: وهذا التفصيل متعين وعليه يحمل الأحاديث الواردة في ذلك، وهكذا حكم المملوك المتصدق من مال سيده على هذا التفصيل. وتلك قد مر معظمها، منها حديث الشيخين: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وحديث لمسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، أي إن علمت أو ظنت رضاه فلها أجر، ولها أجر كما مر. وروى مسلم عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. وهذا محمول على أنه ظن أن سيده يرضى بذلك القدر فلم يرضى لاحتياجه إليه بمعنى آخر، فيثاب السيد على إخراج ماله ويثاب العبد على نيته. وفي رواية لمسلم أيضا قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أأتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. وهذا محمول على ما يرضى به سيده. والمراد بما جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر بينهما نصفين أنه قسمان، لكل واحد أجر، ولا يلزم أن يكون سواء، فقد يكون أجر صاحب الطعام أكثر، وقد يكون أجر المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب في إنفاذ الصدقة وإيصالها إلى المسكين. النقطة 20. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم في رواية: فإن العليا المنفقة والسفلى السائلة. وفي أخرى للبخاري: العليا المنفقة. وفي أحاديث والله أعلم. النقطة 21. تحل أخذ صدقة التطوع لآل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما مر. وأما هو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيحرم عليه الجميع تمييزا لمرتبته الشريفة على مرتبة غيره، إذ في الصدقة مطلقا نوع منه وذلك وسخ، فنزه مقامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك بالكلية، وجاز تطوعها لآله لأنه ليس فيها كبير، لأنها ليس فيها كبير ذلك، بخلاف نحو الزكاة فإن الوسخ فيها محقق، إذ هي طهرة للمال وصاحبها كأنه مجبور عليها لوجوبها وتحتمها عليه، فليس فيها غالبا من رضا النفس وانبساطها بها ما في صدقة التطوع. النقطة الثانية والعشرون، قال في المجموع: يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، ويستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها. قال صاحب البيان: ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، وهذا الذي قاله صحيح، وعليه حمل الحديث الصحيح أن رجلا من أهل الصفة توفي فوجد له ديناران، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كيتان من نار. وأما إذا سأل الغني صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه. قال صاحب الحاوي: إن كان غنيا عن المسألة بمال فسؤاله حرام، وما يأخذه يحرم عليه، هذا لفظه. وقال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب النفقات: وفي تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان، قالوا: وظاهر الأخبار تدل على تحريمه وهو كما قالوا، ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهي عن السؤال، وظواهره كثيرة تقتضي التحريم. عنوان: ما حكم السؤال للمحتاج العاجز؟ وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه، وصرح به الموردي وهو ظاهر، وصرح به الموردي وهو ظاهر، انتهى كلام المجموع. ويكره له التعرض لها، ويفهم من هذا القول أنه يكره التعرض لها إذا كان الغني لها بلا تعرض خلاف السنة، وليس مكروها، وهو ما أفهمه كلام الروضة أيضا. وأما قول الأسنوي إنه مكروه ففيه مفسدة كتأذى وقطيعة رحم، وإلا فالأولى الأخذ إذا كان المال حلالا لا شبهة فيه، وإلا ندب له الرد. وإن حصل ما ذكر نقله في المجموع من أن الغني متى أظهر الفاقة حتى أعطيها أو سألها فأعطيها حرم عليه، هو المنقول المعتمد. قال الأذرعي: لا يكون دفعها إليه سنة، بل إما مكروه أو حرام، انتهى. وجزم في محل آخر بالحرمة. والذي يتجه عدم الحرمة لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كما في الرشوة على حق، وكما يعطى للشاعر خوفا من لسانه، ثم رأيت النووية صرح بما ذكرته من عدم الحرمة في شرح مسلم، وكان وجه ما ذكرته من القياس على ما قالوه في هذين الفرعين. فإن قلت قد يقال بينهما وبين ما نحن فيه فرق واضح، فإن الراشي على الحق معذور لأنه يستخلص بذلك ماله مثلا، وكذلك معطي الشاعر يستخلص عرضه منه فهما معذوران، فجاز لهما الإعطاء لعذرهما، ولم أرى أن فيه إعانة على معصية وهي الأخذ، بخلاف مسألتنا فإنه لا عذر لمعطي الغني مع سؤاله أو إظهار الفاقة، فكان القياس ما جزم به الأذرعي من الحرمة لأن ما ذكرته كشرح مسلم من عدمها. قلت سبب تحريم أخذ الغني مع السؤال وإظهار الفاقة رعاية حق المعطي كما هو ظاهر، فإن في سؤاله أو إظهار الفاقة تغريرا أي تغرير المعطي، فلما كان سبب التحريم رعاية جانب المعطي لم يتجه القول بحرمة إعطائه لمن سأله أو أظهر له الفاقة، لأنه لم يقصد بالإعطاء إلا البر والصلة، بخلاف من علم من الآخر أنه يصرف ما يأخذ في محرم، فإنه بإعطائه له معين له على تلك المعصية فافترق. ثم المراد بالغني الذي يحرم عليه الأخذ مع السؤال أو إظهار الفاقة هو الغني في العرف، وهذا ما قاله السميري، لكن ضبطه الغزالي بأنه الذي يجد ما يأكله هو ومن في نفقته في يوم وليلة، وما يسترهم عن الناس من ثوب وسراويل ومنديل وما يحتاجون إليه في أكلهم من الآنية، ويكفي أن يكون من الخزف. قال ولا يجوز أن يسأل ما يحتاج إليه بعد يومه وليلته إلا أن يتيسر السؤال عند نفاق ما عنده، فله طلب ما يحتاجه لسنة، بخلاف ما إذا كان يتيسر عند نفاد ذلك فلا يجوز له السؤال قبل نفاده. قال الأذرعي وينبغي جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال فالاستغناء، ولا يتجاوز ما اعتمده في المجموع من أن السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب ليس بحرام ولا مكروه وهو المعتمد أيضا. وفي الجواهر وغيرها عن الغزالي يباح السؤال لضرورة كجوع وعر ولحاجة مهمة كمن لا جنة له وتأذى بالبرد وكأجرة مركوب لمن يشق عليه البرد والمش، وترك السؤال أولى. أما السؤال لحاجة غير مهمة لثوب يتجمل به ومحمل يركب فيه مع وجود الراحلة، فإن أظهر الحاجة أو شكى الله تعالى أو تذلل أو ألح في الطلب حرم وإلا كره. ويحل السؤال للمستغرق في طلب علم شرعي وإن قدر على الكسب، والاكتساب أفضل من التخلي للعبادة، ويحرم سؤال واحد كفاية يوم وليلة وله مؤونة، وله سؤال قوته ولو لسنة ولو لم يتيسر له الطلب وقت حاجة. انتهى ملخصا. وقوله يباح السؤال للضرورة مراده ما يعم الواجب، كما أنه ظاهر أنه يجب السؤال على مضطر توقفت إزالة اضطراره الذي يخشى منه، مبيح تيمم على السؤال. ثم رأيت ما سأذكره عن الإمام وهو صريح فيما ذكرته. وقوله ترك السؤال أولى أي في الشق الثاني، والكلام في مجرد تأذى خفيف بالبرد أو المشي، إما بأن يخشى منه مبيح تيمم فيجب معه السؤال كما علم مما مر آنفا، لأنه ليس من قسم الحاجة المهمة بل من قسم الضرورة، وظاهر تخصيصه حرمة السؤال مع أحد الأحوال الأربعة: الذل أو الإلحاح أو الشكوى أو إظهار الفاقة بالحاجة غير المهمة. جواز السؤال مع الضرورة أو الحاجة المهمة مع أحد هذه الأربعة بل مع وجودها كلها، وهو ظاهر إن لزمه السؤال في الحالة التي قدمتها، أما حيث لم يلزمه فلا يجوز له مع واحد من هذه الأربعة كما صرح به في الخادم، واقتضاه قول النووي في شرح مسلم: من أذل نفسه إذلالا زائدا على ذل السؤال أو ألح فيه وأوذي المسؤول حرام باتفاق، انتهى. ويؤيده ما يصرح به قول المصلاح: والسؤال مع التذلل وإلحاح وإيذاء المسؤول حرام وإن كان محتاجا. والواو في كلامه بمعنى أو كما علم من كلام شرح مسلم، ومما يصرح بذلك أيضا وبما قدمته بحثا قول الإمام: السؤال مع الإيذاء حرام مطلقا، ومع الحاجة جائز، والتعفف عنه أولى، ولغير حاجة مكروه إلا في مباسطة الأصدقاء، وواجب عند الضرورة، انتهى. وقوله إنه لغير حاجة مكروه يحمل على غير الحاجة المهمة أو على الفقير، وقوله والتعفف عنه أولى يقتضي أنه غير مكروه، وبه صرح في المجموع نقلا عن الموردي كما مر نقلا عنه، لكن اعترض بأن الذي في حاوي الموردي الجزم بالكراهة، ويرد بأن النووي لم ينقله عن الحاوي حتى يعترض عليه بذلك، وإنما نقله عن الموردي، فلعل كلامه اختلف في كتبه فلا يرد عليه ذلك الاعتراض هنا. واعتراض تجويزهم السؤال ولو مع الحاجة فإنهم ذكروا لتحريمه أسبابا، وفي إظهار الحاجة والشكوى والذل والإلحاح والإيذاء والالتزام بالذل حياء، والسؤال مطلقا لا يخلو عن واحد من هذا، فأين المحل الذي يجوز فيه؟ وأجاب الغزالي عن ذلك بأن الأولين يندفعان بأن يظهر شكر الله تعالى والاستغناء عن الخلق، ولا يسأل سؤال محتاج، ويندفع الثالث بسؤال نحو قريبه أو صديقه أو سخي يعلم منه أنه لا ينقص بذلك في عينه، والرابع بأن لا يعير بالسؤال أحدا، فإن كان من القوم شخص تنظر إليه الأعين ولو لم يبذل كان لسؤاله إيذاء له. قال: ومتى أخذ شيئا مع العلم أي أو الظن بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه ما ابتدأه به فهو حرام إجماعا ويلزمه رده أو رد بديله إليه أو إلى وارثه، انتهى.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.